الله فيكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: شخص لم يعرف معنى الحديث في قوله ولا يسترقون أن يطلبون الرقية إلا مؤخرا، وبعد أن علم معناها حرص على أن لا يطلب الرقية بعد ذلك ليكون من أولئك 70,000 إن شاء الله، فهل يكون منهم بعد أن علم معنى لا يسترقون، أو يؤاخذ قبل علمه بمعنى بالمعنى عند طلبه للرقية؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال بعض العلماء: من كان جاهلا ثم علم فالحكم مستأنف، أي أنه إذا رجع رحمة الله عز وجل وفعل فإنه يدخل في هذا إذا حقق الصفات بعد أن كان مبتلا بها. وأكدوا هذا المعنى بأن أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا في جاهلية، ومع ذلك لم يمنع استئنافهم الإسلام أن يكون لهم حكم المستأنف. قالوا: فالجاهل في حكم هذا. وكنت هذه المسألة توقف فيها، وقال بعض العلماء أنهم لا يدخلون لأن شأن الصحابة ليس كشأن أفراد الأمة، وذلك لطروء التشريع بخلاف غيرهم، لأن التشريع كان موجودا وهو خبر لكل زمان بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وإخبار الله له، فبناء على ذلك لا يدخلون في هذا الفضل. فالحقيقة المسألة متوقف فيها، ولكن الإنسان يعمل ويرجو رحمة الله، إن فضل الله واسع، أرجو من الله لا يحرمنا من فضله. نعم، الله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: جاء في بعض الأحاديث الأمر بالرقية من بعض الأمراض كالحمى، فهل هذا الأمر خاص أم يشمله الحديث؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الذي دل على نفي الرقية فيه العموم، والحديث الذي دل على استثناء الحمى والعين يدل على الأصل في جواز الرقية، إن الرقية جائزة في هذه الحالة وهي العين والحمى. وأما بالنسبة لحديث 70,000 فإنه دل على النفي بالإطلاق، لا يسترقون أي مطلقا، وبناء على ذلك يبقى المطلق على إطلاقه، ولا يدخل فيه، أي أنه لا يؤذن لمن أراد أن يحوز هذا الفضل أن يسترقي عند العين والحمى، وإنما يتوكل على الله جل وعلا. فالمقصود هو التوكل، وهذا أمر عجيب سبحان الله. إذا نظرت إلى الرقية مهما وجدت، يعني سبحان الله، لو أن إنسانا استرقى إنسانا أصابته عين وجاء لإنسان يقيه فرقاه وشفاه الله عز وجل، لا يخلو من بعض الظن أن هذا عبد صالح من الله نفع برقيته. لكن لما يكون أكمل توكل ويشفى بإذن الله من العين، ويكون كامل اليقين أن الله سيشفيه ويعافيه، ثم يشفى من الله، فذلك أبلغ وأعظم وأجل. فليس حديث لا رقية إلا من عين أو حمى يستثني أو يستثنى من قوله لا يسترقون، بل النفي الرقية شامل للمأذون به ولغير المأذون به، وإنما حديث لا رقية إلا من عين حمى في المأذون به. وفرق بين الخاص الذي ورد فيه النظر بالخصوص وهو حديث 70,000، وبين المطلق الذي يدل على الإباحة في حال العين والحمى. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، أي لا يسترقون فيما أذنت به الرقية، لأن مرتبة فضل، بدليل قوله بعد ذلك: وعلى ربهم يتوكلون. فلا يسترقي إذا أراد أن يكون من 70,000، لا يسترقي ولو أصابته العين أو الحمى. نعم، والله تعالى أعلم،
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، معتمر جاء للعمرة فتجاوز الميقات ولم يحرم، وذلك جهلا منه، وعرف قبل أن يصل إلى مكة، فماذا يجب عليه؟ هل يعود إلى ميقاته أم يعود لأقرب ميقات فيحرم منه؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليه، وتوضيحه أنه لا يخلو هذا المعتمر من حالتين: الحالة الأولى أن يجاوز الميقات ويدخل إلى قرب مكة، أو يدخل بعد الميقات ولا ينوي ويخبر أنه لا بد من الإحرام بالميقات فيرجع قبل أن ينوي. فإذا رجع قبل أن ينوي وأحرم من الميقات فبالإجماع أنه لا يلزمه شيء، وعمرته صحيحة إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية أن يخبر أن ينوي ويلبي دون الميقات، دخل إلى جدة وهو من أهل مثلا مصر أو من المشرق أو المغرب، دخل إلى جدة وقد جاء من المغرب أو المشرق في نهاية العمرة، ثم أحرم من جدة ثم أخبر بعد إحرامه أنه يلزمه أن يحرم من ميقات بلده، فحينئذ للعلماء أقوال. قال بعض العلماء إنه إذا رجع إلى ميقاته ولو بعد إحرامه رجع ملبيا ثم أحرم من ميقاته سقط عنه دم الجبران، وهذا مذهب الحنفية. وقال بعضهم يلزمه الدم سواء رجع أو لم يرجع، وهو مذهب الجمهور، وهو الصحيح والأقوى، لأنه أخل والإخلال قد حصل بنيته فيلزمه الضمان ولا يمكن التدارك، لأنه فات التدارك، لأن نيته انعقدت وإحرامه صح. ولذلك اجتهاد الحنفية بيكون إذا رجع ملبيا سقط عنه الدم، إذا رجع غير ملبي لم يسقط عن الدم، تفصيل بلا دليل. وبناء على ذلك يقوى القول بكونه يجبر بالدم، والدليل على جبره بالدم أن الله تعالى جعل على المتمتع إذا أحرم من العمرة والحج أنه سواء كان إحرامه بالقران أو النفعة المطلقة أن عليه دم، واستثنى أهل مكة لأن أهل مكة أحرموا بالحج والعمرة من ميقاته، أدل على أن الدم جبرا للرجوع إلى نية النسك الثاني، وهذا استنباط ابن عباس وفتوى جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم انتزعها من دليل الكتاب، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأخذ هذا الدم الذي يسمى دم الجبران من هذا، وعقدت عليه الفتوى في عقول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. وبناء على هذا نقول يلزمه دم، والتفصيل بإسقاط الدم لا وجه له، وسواء رجع أو لم يرجع. تبقى مسألة أخيرة، وهي أنه لو كان دون، وهي قوله مسألتان، المسألة الأولى قولهم إنه كان جاهلا، والجهل ليس بعذر بعد استقرار الشريعة، لأنه كان بإمكانه أن يسأل ففرط في السؤال والرجوع إلى العلماء وتصرف من عند نفسه فأجزم بعاقبة تقصيره، وهو أعدل الأقوال وهو المذهب المحقق عند الأصوليين رحمة الله عليهم. وأما المسألة الثانية وهي مسألة رجوعه إلى الميقات، قلنا إنه هل يرجع إلى ميقاته لو أنه لم يحرم، وقلنا يرجع إلى ميقاته، فهل يلزم بالرجوع إلى ميقاته أو أي ميقات يكفيه؟ وجهان، قال بعض العلماء إذا رجع إلى أي ميقات كفاه، وقال بعض العلماء إذا رجع إلى ميقاته أو ما يحاذي ميقاته كفاه، وإن رجع إلى ميقات دون ميقاته لم يكفي. مثال ذلك لو جاء من المدينة في ميقاته ذو الحليفة ووصل إلى جدة، قالوا إذا رجع إلى أدنى المواقيت أو أي ميقات كفاه، فلو ذهب إلى السيل أجزأه، ولو ذهب إلى رابغ أجزأه. والصحيح أنه إذا كان ميقاته بعيدا اعتبر الميقات الأبعد، لأن الله فرض عليه أن يحرم منه، وأما ما دونه فإنه لا يعتد به، لأن الله أوجب عليه الأمر مما هو أبعد لا مما هو أدنى. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.
جدة هاتف رقم 6 8 3 0 5 6 5